أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث هو القسم الثالث على أعتاب السبط الأكبر، الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. تقدم أن المنهج السليم في الوقوف على أعتاب السبط الأكبر عليه السلام يقتضي أن نقف في البداية عند عظمة الإمام الحسن عليه السلام المحمدية في مرحلة ما قبل خلق الخلق، مرحلة ما قبل خلق نبي آدم على نبينا وآله وعليه السلام. وهذا البعد للأسف مغيب بسبب جرائم ومجازر الغزو الثقافي، المجازر الثقافية، كما يستدعي المنهج السليم في التدرج إلى معرفة الإمام الحسن عليه السلام حق المعرفة، يستدعي أن نقف عند أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المشتركة بينه وبين الحسين عليهما السلام، أو الخاصة بالإمام الحسن سلام الله عليه. كذلك يستدعي المنهج السليم أن نقف بعمق وأنات عند ظروف ما سمي بصلح الإمام الحسن عليه السلام، ونحاول استنباط الجو العام الذي كان يعيشه معاوية وسائر أغصان شجرة الملعونة في القرآن من مهابة الإمام الحسن سلام الله عليه، بحيث أنه قطعا كان الحاكم وكانوا المحكومين، ولذلك قرروا العمل لاغتياله بالسم. وذكرت في الحديث السابق مثال خطبة مولاتنا السيدة زينب عليه السلام في الشام، أو خطبة مولانا الإمام السجاد عليه السلام في الشام، وأن كل حرف من حروف الخطبتين هو بمثابة ضربة من ضربات ذي الفقار. كذلك كان كلام الإمام الحسن عليه السلام مع أغصان وفروع الشجرة الخبيثة الملعونة في القرآن، كما سيتضح بحوله تعالى في هذا الحديث. تقدم في آخر الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم منح الإمام الحسن خصلتين، هما الهيبة والحلم، المهابة والحلم. هاتان الميزتان كانتا بارزتين جدا في الإمام الحسن عليه السلام، وللأسف فإن بعدنا عن النصوص يجعلنا ننطوي على تقصير في اعتقادنا بالإمام الحسن سلام الله عليه، وتنتشر المغالطة التي أشرت إليها سابقا، مغالطة أن طبع الإمام الحسن الصلح وطبع الإمام الحسين الجهاد، ولذلك صالح الحسن واستشهد وثار الإمام الحسين. هذه المغالطة الشيطانية أول رد عليها أن الإمام الحسين عليه السلام التزم بإمامة الإمام الحسن، ثم التزم بما التزم به الإمام الحسن حوالي 10 سنين في زمن معاوية، لم يخرج الإمام الحسين سلام الله عليه. ولولا تمهيد الحسنين لما كانت كربلاء. كربلاء كانت نتاج هذه المرحلة الحسنية والحسينية، الحسنية أولا ثم استمرت مع الإمام الحسين، مرحلة غلبت وتجبر معاوية. إلى وفاة معاوية كانت الإمامة بينهما تقريبا مناصفة، وكان المنهج واحدا. عندما نرجع إلى النصوص نجد أن حلم الإمام الحسن عليه السلام لا يمكن أن يدرك إطلاقا، وهذا الحلم هو الذي تجلى في موقفه، موقف ما سمي بالصلح. الإمام الحسن سلام الله عليه نفسه يطلب منه أن ينقض الاتفاق مع معاوية لأن معاوية نقضه، فقال ما حاصله عندما كانت جماجم العرب بين يدي لم أشأ الحرب. إذن جماجم العرب كانت بين يدي وهو اختار الصلح. هذا الاختيار يحتاج إلى حلم لا يمكن أن يضاهى. صح، حلم المعصوم عظيم، وحلم سادة المعصومين يعني المعصومين 14 أعظم، لكن أي حلم من حليم نحن لا يمكن أن نتعقله إذا كان حليم مكتمل الحلم ولو بنسبة، لأن الشخص الذي لم يتعود على شيء من الحلم ولم يحاول أن يطلب من الله عز وجل أن يرزق ولو ذرة من الصبر، الشخص الذي رضي بما نرضى به نحن نرضى أن الدنيا هكذا والدين هكذا وعاداتنا وقلة صبرنا وعدم حلمنا، هذا أمر طبيعي، ونبني تديننا على هذا الأساس، وعلى أساس هذا الدم تكرم الفاسد للروح، نريد أن نستكثر من العبادات لنحسن تديننا، والنتيجة أننا لا نصل. الحلم الذي ورثه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للإمام الحسن عليه السلام تجلى في سيرته، حتى في آخر أيامه يسأله الإمام الحسين عليه السلام ليصل هذا السؤال إلى والجواب إلى الأجيال، من الذي دهاك؟ من كان سبب السم؟ فقال الإمام أنه يوكل هذا إلى الله عز وجل. وأوصى الإمام الحسين إذا أردتم أن تجددوا بي العهد برسول الله صلى الله عليه وسلم فإن القوم سيمنعون، سيتصورون أنكم ستدفنوني عند جدي وسيمنعون، فلا تهرق في أمري محجمة دم. هذا الحلم نحن أولا لا نملك العدة الذهنية والنفسية للتفكير بعظمته، ولذلك قد نظلم الإمام الحسن سلام الله عليه، نتصور أنه المسألة بالنتيجة هو معصوم ونحن ما منتدخل، بس ياريته ما عمل هيك، والصلح كمان هو معصوم ما منتدخل بس ياريته ما عمل. هذا معناها أنه لا نستطيع أن نعرف الإمام الحسن حق المعرفة، معناها أن اعتقادنا بالإمام الحسن عليه السلام يبقى ضعيفا، وبالتالي اعتقادنا بالإمام يكون ضعيف. حول الإمام الحسن سلام الله عليه هناك حديث ملفت جدا للنبي صلى الله عليه وسلم على علاقة بالحلم: لو كان العقل رجلا لكان الحسن، لو كان العقل رجلا لكان الحسن. طيب المعصومون 14 كلهم العقل، فلماذا هذا الكلام عن الإمام الحسن عليه السلام بالخصوص؟ لأن مرحلته استدعت من أعمال العقل ودوام أعمال العقل ما لم تستدعه المراحل الأخرى كلها. هذا بالنسبة للحلم. وأما الهيبة وهي مصب الحديث، باعتبار أن الحليم الذي ترافق حلمه الهيبة تكون مقاماته وسطوته المعنوية من نوع آخر. هيبة الإمام الحسن عليه السلام يمكننا أن نعرفها ونتعرف عليها عندما نستعرض مواقفه عليه السلام من عتاة بني أمية، معاوية ووليد بن عقبة، مروان بن الحكم، هؤلاء العتاة. إذن علينا أن ندقق في أمرين، علينا أن ندقق في الخطب التي خطبها الإمام الحسن سلام الله عليه بعدما سمي بالصلح، بحضور معاوية أو بدون حضور معاوية، وعلينا أن ندقق أيضا في المناظرات التي جرت بين الإمام الحسن عليه السلام وبين عتاة بني أمية، وسنكتشف أن هذا الباب باب جديد جدا ومغيب جدا، ولا يمكن معرفة الإمام الحسن عليه السلام بدون التعمق في هذه المناظرات، بل لا يمكن معرفة الشجرة الملعونة في القرآن التي هي موضوع سلسلة الأحاديث في محرم وصفر لهذا العام، لا يمكن معرفة الشجرة الملعونة إلا إذا عرفنا كيف عرفها الإمام الحسن سلام الله عليه. هذا الباب خطب الإمام الحسن سلام الله عليه ومناظرات الإمام الحسن موضوع كتاب، ومع التحليل يصير أكثر من مجلد إذا أردنا أن نحلل الخطب والمناظرات. لكن الخطب والمناظرات بدون تحليل هي موضوع كتاب، وكتاب قيم جدا. سأحاول في حديث واحد أن أذكر نماذج من الخطب ونماذج من المناظرات، ربما يتسع الوقت لنموذجين من المناظرات وبعض النماذج من الخطب. لكن في البداية أقف عند أول نص صدر عنه سلام الله عليه على أبواب ما سمي بالصلح، ليتضح من هذا النص بحسب ما أورد ابن الأثير في كتاب أسد الغابة أن أهل العراق تفرقوا عن الإمام الحسن سلام الله عليه وبقي تقريبا وحيدا، يعني لم يكن حوله حتى 70 شخص كما كان مع الإمام الحسين عليه السلام. يقول ابن الأثير في أسد الغابة جزء 2 صفحة 13: قام الحسن بعد موت أبيه أمير المؤمنين فقال بعد حمد الله عز وجل: إنا والله ما ثنانا عن أهل الشام. هذا الحديث ذكرت قسم منه في البداية هذا النص، قسم منه البارحة والآن أذكره كله. إن والله ما ثنانا عن أهل الشام شك ولا ندم، وإنما كنا نقاتل أهل الشام بالسلامة والصبر، فسلبت السلامة بالعداوة، وفي مصادر أخرى فشيبت السلامة بالعداوة، يعني خلطت، والصبر بالجزع، وكنتم في منتدبكم إلى صفين ودينكم أمام دنياكم، فأصبحتم اليوم ودنياكم أمام دينكم، ألا وإنا لكم كما كنا ولستم لنا كما كنتم. إلى هنا تقدم معنا، ألا وقد أصبحتم بين قتيلين، قتيل بصفين تبكون له، وقتيل بالنهروان تطلبون بثاره، فأما الباقي فخاذل، وأما الباكي فثائر، ألا وإن معاوية دعانا إلى أمر ليس فيه عز ولا نصف، إن أمر الصلح، فإن أردتم الموت رددناه عليه وحاكمناه إلى الله عز وجل بضباء السيوف، وإن أردتم الحياة قبلناه وأخذنا لكم الرضا، فناداه القوم من كل جانب البقية البقية، يعني أبقي علينا، يعني جنبنا القتل. بيقول ابن الأثير في أسد الغابة: فلما أفردوه أمضى الصلح، فلما أفردوه أمضى الصلح. هذا التصور اللي ممكن يكون منتشر بأذهان كثيرين، أنه الإمام الحسن كان قادر يحارب بس هو طبعه الصلح فمال إلى الصلح، هذا لا أصل له، لا أصل له. فلما، هذا عالم سني، فلما أفردوه أمضى الصلح. ضع هذه العبارة في مكان مكين من قلبك، ولا تفكر بالإمام الحسن سلام الله عليه إلا على هذا الأساس. طيب، هذا على أبواب ما سمي بالصلح. بعد ما حصل الاتفاق وتم توقيع الوثيقة، بدأ الاعتراض على الإمام الحسن عليه السلام من أشخاص هم أقل من 70، ولا يعلم أنهم لو أن الإمام الحسن عليه السلام اختار الحرب هل كانوا سيحاربون أم لا. سأذكر منهم المسيب ابن نجبة. هلا بالنتيجة هو استشهد هنا في الجولان بالقنيطرة، والقنيطرة مسيب بن نجبة مع 3700 شهيد من التوابين كانوا قاصدين دمشق لأنهم لم ينصروا الإمام الحسين وندموا. بالنتيجة استشهد المسيب بن نجبة، لكن هو أحد المعترضين على الإمام الحسن سلام الله عليه، وعندما جاءت كربلاء لم يحارب مع الإمام الحسين. فإذا بعض هؤلاء الذين اعترضوا على الإمام الحسن سلام الله عليه ربما لو أن الإمام اختار الحرب لما كانوا حارب، لكن فيهم أشخاص كانوا بيحاربوا، مثل قيس بن سعد بن عبادة، وأتذكر أن الشهيد حجر بن عدي من المعترضين، رح يجينا جابر بن عبد الله الأنصاري من المعترضين. المهم كانت المرحلة صعبة جدا. جاء شخص أيضا بحسب ابن الأثير في أسد الغابة جزء 2 صفحة 14: قام رجل إلى الحسن بن علي بعدما بايع معاوية فقال، وما في بيع على معاوية، فيها الوثيقة توقعت، سودت وجوه المؤمنين. واحد عم بيقول للإمام الحسن عليه السلام، بيقول له سودت وجوه المؤمنين، أو يا مسود وجوه المؤمنين، وفي عنا تعبير أنه قالوا له يا مذل المؤمنين. فقال لا تؤنبني رحمك الله، شوفوا الحلم، لا تؤنبني رحمك الله، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرى أو أري بني أمية على منبره فساءه ذلك. النبي أري بني أمية على منبره فساءه ذلك، فنزلت إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر تملكها بعدي بنو أمية. الإمام الحسن عليه السلام عم يربط بين الصلح وبين أصل الموضوع اللي أنا بصدده، الشجرة الملعونة في القرآن، الرؤية التي رآها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وبإجماع المسلمين هي على علاقة بملك بني أمية. هذا نموذج. نموذج آخر، والنماذج كثيرة لكن قلت سأختار البعض. جابر ابن عبد الله الأنصاري، الصحابي الجليل الظاهرة، مش بس صحابي جليل وإنما هو ظاهرة، وحمل رسالة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الإمام الباقر، السلام على الإمام الباقر، وكان أول من وصل إلى كربلاء يوم الأربعين، وزيارة الأربعين مستحبة، وكل القرائن تشير كما بينت في أحاديث متعددة سابقة، كل القرائن القوية تشير إلى أن جابر بن عبد الله الأنصاري كان مبعوث رسول الله صلى الله عليه وآله إلى كربلاء كما كان مبعوثه إلى السلام على، لموضوع السلام على الإمام الباقر عليه السلام. جابر بن عبد الله الأنصاري يقول حصلت أحداث الصلح وتم الصلح، فشك جابر، معقول طيب الإمام الحسن يقدم على هذا الأمر؟ سأل الإمام الحسن، الإمام سلام الله عليه أكد له أنه هذا وصي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ظل جابر مش مطمئن، قال له الإمام الحسن سلام الله عليه إذا جعلتك ترى رسول الله وتسمع منه رأيه شو رأيك؟ ما بده سؤال أنه راح يوافق. جابر ابن عبد الله الأنصاري يقول الإمام الحسن جعلني أرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعه علي عليه السلام والحمزة عليه السلام، وقال لي يا جابر التزم بأمر إمامك، ثم مضى إلى السماء صلى الله عليه وآله ومعه الإمام علي والحمز. طبعا جابر بعد ما صارت هالقصة بيجي بيحكي لنا الموضوع بالطريقة التالية، بيحكيها أول شيء ما بيحكي عن مسألة الإمام الحسن وشو قاله، أول شيء بيقول حصلت في بني إسرائيل عجائب، من هالعجائب أنه قوم منهم دعوا أنه بدهم يشوفوا الله عز وجل يحيلهم ميت حتى يحكوا معه عن الآخرة، فصلوا ودعوا وإذا بالميت يخرج من قبره. قال لهم أنا صار لي سنة ميت وبعد ما خلصت من حرارة الموت، ليش فيأتوني؟ رجعوا ادعوا خليني أرجع. بيقول جابر هذه المعاجز ومثلها صارت في بني إسرائيل، وأنا والله رأيت من الحسن والحسين أعجب منها. وبيحكي لنا قصة انه شك بمسألة الصلح. طيب قبل ما أرى النص بدي أقف عند الوهابية المقنعة والوهابية المكشوفة والماديين اللي بيفكروا بانه هاي الامور الغيبية كلها خرافات. هذه الامور ثابتة بحيث انه من العلماء الموتى اللي ميتين هناك من يتواصل معهم بلا أدنى إشكال. أنا حصلت 10 شهادات تتبعتها في المصادر لعلماء كبار مثل السيد الطباطبائي يؤكدون تواصلهم مع السيد القاضي بعد وفاته ورؤيتهم للسيد القاضي بعد وفاته. هذا بالنسبة لأشخاص غير معصومين. الإمام الحسن عليه السلام جعل عددا من أصحاب أمير المؤمنين يرون أمير المؤمنين بعد شهادته. الأمير عليه السلام جعل أبا بكر يرى النبي صلى الله عليه وآله في مسجد الغمامة ويقول له رأيه. بالنسبة للإمام الحسن سلام الله عليه، لأنه ظرفه ظرف تشكيك مش عادي، فلذلك كان ينبغي أن تحصل كرامات من هذا النوع. بيجي واحد بيقول له أن أبوك أمير المؤمنين جعل أبا بكر يرى رسول الله، فهل يمكنك أن تجعلنا نرى أمير المؤمنين؟ فأراهم أمير المؤمنين. في هذا النص الإمام الحسن جعل جابر يرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأمير والحمز. خلينا نشوف النص. هذا النص موجود بكتاب الثاقب في المناقب لأحد علمائنا الكبار ابن حمزة الطوسي، يعني هو مختار من المناقب ما يعتبره ثاقبا متميزا. قال عن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فإنه قد كانت فيهم الأعاجيب. ثم أنشأ يحدث صلى الله عليه وآله فقال، جابر عم بيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال حدثوا بالأعاجيب عن بني إسرائيل وصدقوها لأنه صارت أعاجيب. ثم بدأ النبي يتحدث بهذه الأعجوبة، أنه جماعة من بني إسرائيل جاءوا إلى مقبرة وصلوا ودعوا أن يريهم الله عز وجل ميتا، أن يخرج لهم ميتا فيتكلموا معه. خرجت طائفة من بني إسرائيل حتى أتوا مقبرة لهم وقالوا لو صلينا فدعونا الله تعالى فأخرج لنا رجلا ممن مات نسأله عن الموت، ففعلوا. فبينما هم كذلك إذ أطلع رجل رأسه من قبر، إنه قاعدين وعم يدعوا، وإذا واحد طيب نؤمن نحن بالرجعة ولا لا، نؤمن بأنه عزير مات 100 سنة وبعدين رجع ولا لا، طيب فإذا ليش ما بدنا نؤمن بالقصة اللي بده يقلنا إياها جابر هلأ، أنه الإمام الحسن عليه السلام جعله يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول مش ميت، رسول بالعالم الآخر، هو سيد الأحياء مش الشهيد حي. فكيف الرسول أو المعصوم اللي لا يصبح الشهيد شهيدا إلا بالاعتقاد به؟ فإذا مسألة أنه جابر رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال له صلح الحسن أمر شرعي، هو أمر من الله ومني، فالتزم إمامة إمامك. فبينما هم كذلك إذ أطلع رجل رأسه من قبر بين عينيه أثر السجود فقال يا هؤلاء ما أردتم مني؟ شو بدكم مني؟ أنا نايم ومرتاح، إيش عم تفيقوني؟ لقد مت منذ عام ما كان سكنت عني حرارة الموت حتى كان الآن. أنا قبل سنة، كيف مثلا واحد بينقطع نفسه أو بيفزع من شغلة قديش بيظل فزعان؟ سكرات الموت هالقد بتفزع أنه السنة بيظل مرعوب. فادعوا الله أن يعيدني كما كنت. رجاء أن شو بدكم فيه يعني؟ أنه حكى لهم عن الموت، قال لهم أنه الموت رهيب وخلاص يعني رجعوني. فقال جابر ابن عبد الله وقد رأيت وحق الله وحق رسول الله من الحسن بن علي عليهما السلام أفضل وأعجب منها، ومن الحسين بن علي عليهما السلام أفضل وأعجب منها. جابر بن عبد الله الأنصاري شايف كرامات، لأنه هو من حملة الأسرار، شايف كرامات من الإمام الحسن ومن الإمام الحسين ومعاجز، لكن هنا لا يتحدث إلا على حول ما رآه من الإمام الحسن عليه السلام. يقول أما الذي رأيته من الحسن عليه السلام فهو أنه لما وقع عليه من أصحابه ما وقع، يتفرقوا عنه وألجأه ذلك إلى مصالحة معاوية فصالحه، واشتد علي ذلك، اشتد ذلك على خواص أصحابه، فكنت أحدهم فجئته فعذلته. لمته أنه جابر جاي للإمام الحسن ليش صلحت؟ فقال: يا جابر لا تعذلني، لا تلومني، وصدق رسول الله في قوله إن ابني هذا سيد، وإن الله تعالى يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. بيقول جابر: فكأنه لم يشف ذلك صدري، هذا الكلام ما شفى لصدري، فقلت: لعل هذا شيء يكون بعد، بجوز هذا الشيء اللي حكى عنه النبي نقول بعدان، إن ابني هذا سيد، ما عم بيقول أنه عن الإمام الحسن، وليس هذا هو الصلح مع معاوية، فإن هذا، أو مثلا إذا الإمام الحسن فمش هذا الصلح، صلح آخر بده يجي، فإن هذا، جابر عم بيقول هذا الصلح اللي صار بقناعته هلاك المؤمنين وإذلالهم. فوضع يده على صدر الإمام الحسن سلام الله عليه وقال: شككت وقلت كذا، أنه بعد ما قلت لك أنا أنت شكيت، ما اطمأنت يا جابر، يعني المؤمن ينظر بنور الله، المؤمن العادي، فكيف المعصوم، كيف الإمام الحسن سلام الله عليه. ثم قال الإمام الحسن: أتحب أن أستشهد رسول الله صلى الله عليه وآله الآن حتى تسمع منه؟ الإمام الحسن عم بيقول لجابر بن عبد الله الأنصاري: لأنك شكيت. طبعا جابر بن عبد الله الأنصاري صاحب مهمة، يعني بوقتها كان حامل الرسالة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بده يوصلها للإمام الباقر، وبوقتها كان حامل الرسالة إلى كربلاء. فعجبت من قوله، جابر على عظمته تعجب، إذ سمعت هده مباشرة، هو عم بيقول له هلأ بدي خليك تشوف النبي صلى الله عليه وسلم، إذ سمعت هده رجف، وإذا بالأرض انشقت، وإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي وجعفر وحمزة، علي وجعفر وحمزة مش علي وحمزة كما ذكرت عليهم السلام، قد خرجوا منها، فوثبت فزعا مذعورا، شيء بطير ضبنات العقل مش بس، فوثبت فزعا مذعورا. فقال الحسن: يا رسول الله، هذا جابر وقد عذلني بما علمت، انه جابر عم يلومني ليش صالحت. فقال صلى الله عليه واله: لي يا جابر، انك لا تكون مؤمنا حتى تكون لائمتك مسلما، او مسلما، حتى تكون لائمتك مسلما، ولا تكون عليهم برايك معترضا، سلم لابني الحسن ما فعل، فان الحق فيه، انه دفع عن حياة المسلمين الاصطلام بما فعل، كان المؤمنين سيقضى عليهم ولا يبقى إسلام، وما كان ما فعله إلا عن أمر الله وأمري، حسن مأمور بهذا من الله عز وجل ومني. هذا الكلام وين ورد؟ هذه الكرامة من أوردها؟ ابن حمزة الطوسي في كتابه الثاقب في المناقب، يعني عالم جليل عم يختار عيون الكرامات، عيون المناقب، إجا اختار إحداها هذه، والشاهد هو جابر ابن عبد الله الأنصاري الصحابي الظاهرة. شو قال ساعتها جابر؟ شو بدي أقول؟ شو الطبيعي؟ فقلت: قد سلمت يا رسول الله. ثم ارتفع في الهواء هو وعلي وحمزة وجعفر، فما زلت أنظر إليهم حتى انفتح لهم باب من السماء ودخلوها، ثم باب السماء الثانية، إلى سبع سماوات يقدمهم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم صلوات.
اللهم صل على محمد.
أما بالنسبة للمناظرات، أفتتح الحديث عن المناظرات حول بعض النماذج من المناظرات، نص عن معاوية وكيف كان يتهيب الإمام الحسن. معاوية كان يتهيب الإمام الحسن ويبقى مرتبكا ما دام الإمام حاضر. يقول سيد ابن طاووس في كتاب التشريف بالمنن في التعريف بالفتن، كتاب الملاحم والفتن، صفحة 362، كان معاوية يقول: ما دخل الحسن إلي إلا أردت أن يتعجل خروجه خشية من وقوع السيف علي عند كلامه. المعنى الأول أن معاوية يهاب الإمام الحسن، وعندما يراه في مجلس يتمنى أن يخرج بسرعة حتى لا يقع السيف عليه. طيب هلأ برجع لقصة السيف، لكن في نص آخر لا أذكر الآن أين قرأته، ربما أورد مصدره لاحقا إن شاء الله، معاوية يقول: ما رأيته في مجلسي إلا هبته حتى يقوم من مجلسي. هبته هون عم بيقول خشية من وقوع السيف. أولا أنا بحتمل أنه في تصحيف، والمقصود خشية من وقوع السقف، يعني أنه هو بيرتبك ويشعر بالضيق، فأنه ممكن أنه كأنه السقف رح يوقع عليه. لكن طبعا دورت بمصادر كثيرة ما لقيت هذا الحديث، بحسب يعني يبدو نادر من مصادر سيد ابن طاووس نقله، وكثير من الكتب اللي كانت مكتبة بغداد وكان نائل عنها سيد ابن طاووس والعلماء بوقته بعدين أتلفت، ما وصلتنا، أحرقت مكتبة بغداد ولم تصلنا تلك الكتب. لكن لو فرضنا أنه التعبير هيك خشية من وقوع السيف علي، فمعنى ذلك أنه يعني يمكن تفسيره بأنه يتصور أن كلام الإمام الحسن سوف يقنع الآخرين بحيث أنهم سيهجمون عليه بالسيف، لأنه الحرامي بظل فزعان طبيعة الحال. إذا ألقينا نظرة على مناظرات الإمام الحسن عليه السلام وتأملنا فيها منعرف ليش معاوية كان يخاف الأد. وهلأ خلينا نبدي بنص منهم. أولا في ذم عمرو بن العاص، الإمام الحسن عليه السلام ذمه لعمرو بن العاص أمامه في وجهه، قال له هذا الكلام. هذا ملحق بالمناظرة، مش مثل المناظرة. التعبير هكذا: قال الحسن لعمرو بن العاص في وجهه: ما هذا لفظه؟ طبعا عم نحكي بعد الصلح، وعمرو بن العاص أصبح هو مع معاوية توم بالخلافة، يعني اتفقوا أنه بيعطي مصر وبيكون شريكه إلى آخره. عمرو بن العاص هذا موقعه. الإمام الحسن عليه السلام بيقول له: أنت كالكلب لا يحمد منه رأس ولا ذنب. هلا ممكن واحد يقول: طيب تعبير الكلب ليش الإمام بيستعمله؟ طيب القرآن الكريم شو بيقول عن الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث. طيب الحجة قامت على هذا عمرو بن العاص، والإمام الحسن عم بيقول له هيك، فأنه هذا الذوق اللي ما إله علاقة بالله ورسوله وأهل البيت، ويخلي واحد يستعمل الذوق لما بيكون عم يحكي مع حدا وبصير مثلا بده يرد عليه ويجرح مشاعره، خلي يستعمل الذوق هونيك، مش يصير بده يعلم الإمام الحسن كيف بده يحكي. الإمام الحسن منطقه القرآن، القرآن الكريم عبر عن اللي آتاه الله عز وجل آياته ثم انسلخ منها بأنه مثله كمثل الكلب، وعبر عن الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل حماري يحمل أسفاره. فالإمام الحسن بيقول له لعمر بن العاص: أنت كالكلب لا يحمد منه رأس ولا ذنب، قديمك مذموم وحديثك بالشر موسوم، ولدت على فراش مشترك، اختصم فيك خمسة، فغلب عليهم الأمهم حسبا وأخبثهم منصبا، وأنت للأبتر شانئ محمد. أنت ابن الأبتر، بيه هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر. وأنت الراكب إلى النجاشي لانتقاص جعفر وتعريضه للتلف، وأنت الهاجئ يعني هجأ رسول الله بسبعين بيتا حتى قال: اللهم لعنه بكل بيت لعنة. وأنت الملهب المدينة نارا على عثمان، والهارب إلى فلسطين، والبائع بعد من معاوية بدنياه الدين. هذا الكلام بعد الصلح. إذا أنا وياكم نتصور لضعفنا أنه الإمام كانت يعني طلته ضعيفة، كان وضعه ضعيف، كان مستضعف نتيجة أنه هني حكموا، هذا الكلام كأن الإمام هو الحاكم. كيف سيد زينب عليه السلام: كد كيدك وسع سعيك، كأنه هي الحاكمة، هي الآسرة ويزيد مأسور. هون فعلا الإمام الحسن سلام الله عليه هو الإمام الحسن الذي عرفه الله عز وجل وعرفه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أقف عند النموذج الثاني، مناظرة للإمام الحسن عليه السلام مع عدد من عتاة بني أمية، لهن معاوية، مروان بن الحكم، والمغيرة ابن شعبة، والوليد ابن عقبة، وعتبة ابن أبي سفيان. عتبة ابن أبي سفيان يعني خيو لمعاوية. النص هكذا: وفد الحسن بن علي عليهما السلام على معاوية فحضر مجلسه، وإذا عنده هؤلاء القوم. القوم منهن مروان والمغيرة والوليد بن عقبة وعتبة ابن أبي سفيان. ففخر كل رجل منهم على بني هاشم، ووضعوا منهم، أنه نزلوا من مقام بني هاشم. طبعا بالمناسبة لازم نعرف أنه كان دائما عمرو بن العاص وعتاة بني أمية بعد ما سمي بالصلح أن عايشين عقدة نقص تجاه الإمام الحسن، لأنه أول مرة عمرو بن العاص حاول أنه يورط معاوية أنه خلي الحسن يطلع يخطب، كانت النتيجة أنه معاوية قال له: هيك بدك؟ يعني أنت ورطني. فمن وقتها كانوا حريصين، لأنهم يعيشون عقدة نقص، حريصين أن يفاخروا الإمام الحسن ويحاولوا إفحامه ولو مرة، وما استطاعوا. وكانت النتيجة أن الله عز وجل أجرى على لسان الإمام الحسن عليه السلام حقيقة هؤلاء الأشخاص، يعني الترجمة الحقيقية لحقيقتهم هي على لسان الإمام الحسن سلام الله عليه. فقال الحسن بن علي، هذا المجلس مجلس معاوية وموجودين أركان بني أمية هؤلاء، فقال الحسن بن علي عليه السلام: أنا شعبة من خير الشعب. إني عم بيحاول يحطوا من مقام بني هاشم، بدني فضلوا بني أمية. قال الحسن عليه السلام: أنا شعبة من خير الشعب، وآبائي أكرم العرب، لنا الفخر والنسب، والسماحة عند الحسب، ونحن من خير شجرة أنبتت فروعا نامية، وأثمارا زاكية، وأبدانا قائمة، فيها أصل الإسلام وعلم النبوة، فعلونا حين شمخ بنا الفخر، واستطلنا حين امتنع بنا العز، ونحن بحور زاخرة لا تنزف، وجبال أو لا تنزف، وجبال شامخة لا تقهر. فقال مروان بن الحكم: مدحت نفسك وشمخت بأنفك، هيهات هيهات يا حسن، نحن والله الملوك السادة والأعزة القادة، لا تبجحن، ما تتبجح، فليس لك عز مثل عزنا ولا فخر كفخرنا. ثم أنشأ مروان يقول: شفينا أنفسا طابت وقورا فنالت عزها في من يلينا، فأبنى بالغنيمة حيث أبنى وأبنى بالملوك مقرنين. نحن الملوك والسلطة بإيدهم، عم بيحاول يستند للوضع القائم ويعتبر كأن الصلح هو هزيمة لرسول الله ولأهل البيت. ثم تكلم مغيرة بن شعبة، لو بتشوفوا رد الإمام الحسن عليه السلام على اثنين. ثم تكلم مغيرة بن شعبة فقال المغيرة: نصحت لأبيك. المغيرة كان جاي للأمير قال له خلي معاوية على الشام، بيكون جزء معاوية بيعثوا، خلي معاوية على الشام وبعدين بس يستتب لك الأمر بتشيله. فالإمام ما قبل. هون المغيرة بيقول له: نصحت لأبيك فلم يقبل النصح، ولولا كراهية قطع القرابة لكنت في جملة أهل الشام. أنه ما وقف مع أهل الشام ضد الأمير لأجل القرابة مع الأمير. هلأ بيقول له الإمام الحسن أنه وين إلى قرابة أنت مع الأمير؟ أصلا ما إلى قرابة مع الأمير. فكان يعلم أبوك أني أصدر الواردة عن مناهلها بزعارة قيس. الزعارة هي عبارة عن شراسة الخلق، أنه عم يفتخر أنه قيس هي حادة فيها هالحدة هالقاطعية هالحزم. بزعارة قيس وحلم ثقيف وتجاربها للأمور على القبائل. فتكلم الحسن يرد على اثنين، فقال: يا مروان، أجبنا وخورا وضعفا وعجزا زعمت أني مدحت نفسي؟ أنا ما مدحت نفسي، أنا هيك، أنا مش عم برفع حالي، أنا هيك. وأنا ابن رسول الله وشمخت بأنفي وأنا سيد شباب أهل الجنة، وإنما يبذخ ويتكبر ويلك من يريد رفع نفسه ويتبجح من يريد الاستطالة. فأما نحن فأهل بيت الرحمة ومعدن الكرامة وموضع الخيرة وكنز الإيمان ورمح الإسلام وسيف الدين، ألا تصمت ثكلتك أمك قبل أن أرميك بالهوائل وأسمك بميسم تستغني به عن اسمك؟ كل هذا الحكي بعده مش قايل له شيء. فأما إيابك بالنهاب، لأنه بيقول بشعره: وأبنى بالملوك مقرنين. فأما إيابك بالنهاب والملوك أفي اليوم الذي وليت فيه مهزوما بحرب الجمال وانحجرت مذعورا، فكانت غنيمتك هزيمتك وغدرك بطلحة حين غدرت به فقتلته قبحا لك ما أغلظ جلدة وجهك. الإمام عم بيقول لمروان: فنكس مروان رأسه وبقي مغيرة مبهوتا. فالتفت إليه الحسن عليه السلام بعده ما عرف جوابه المغيرة، فقال: أعور ثقيف. مش يا أعور ثقيف، مباشرة دغري أعور ثقيف. ثقيف يعني قبيلة اللي من الطائف الثقفي، فالمغيرة من ثقيف وأعور. أعور ثقيف، ما أنت من قريش فأفاخرك، أجهلتني يا ويحك؟ أنا ابن خيرة الإماء وسيدة النساء، غذانا رسول الله صلى الله عليه وآله بعلم الله تبارك وتعالى، فعلمنا تأويل القرآن ومشكلات الأحكام، لنا العزة العليا والفخر والسناء، وأنت من قوم لم يثبت لهم في الجاهلية نسب ولا لهم في الإسلام نصيب، عبد آبق ما له والافتخار عند مصادمة الليوث ومنازلة الأقران. نحن السادة ونحن المذاويد. هذا كلام الإمام الحسن عليه السلام بعد الصلح، كل عبارة منه بتدل على الجو النفسي إله سلام الله عليه وللحاضرين، وكيف أن هيبته كانت تفرض نفسها وإلى الآن هم الأسباب أن الأمة إلى الآن تجمع على الإمام الحسن، تقف مع الإمام الحسن ضد معاوية، إلا الذين ليسوا من الأمة، النواصب، يهود الحجاز، الوهابيين، جماعة ابن تيمية، الأمويين، ما شئت فعبر. ونحن المذاويد القادة نحمي الذمار وننفي عن ساحتنا العار، وأنا ابن نجيبات الأبكار. ثم أشرت زعمت إلى خير وصي خير الأنبياء، وكان هو بعجزك أبصر، إنه نصحت أنت للأمير وما إبل، وبجورك أعلم، وكنت للرد عليك منه أهلا لو كان عزك في صدرك، وبدو أو لولا كذا، وبدو الغدر في عينك هيهات، لم يكن ليتخذ المضلين عضدا. وزعمك أن لو كنت بصفين بزعارة قيس وحلم ثقيف، فبماذا ثكلتك أمك؟ أبعجزك عند المقامات؟ انه بماذا تفتخر، انه قصة قيس وما شابه، بماذا تفتخر؟ أبعجزك عند المقامات وفرارك عند المنازلات؟ اما والله لو التفت عليك من امير المؤمنين الاشاجع، انه لو الامام قرر انه يقبض عليك، الاشاجع هي هي الاعصاب اللي على ظهر الكف، وبعضهم بتكون مبين الأعصاب، فبيقولوا عار الأشاجع، عار الأشاجع يعني واحدها أشجع، العصب اللي بيكون اللي ممتد إلى أصول الأصابع، هذه اسمها الأشاجع. عم بيقوله الإمام للمغيرة لو التفت عليك من الإمام الأشاجع، لو أنه قرر أنه يمسكك ما كنت ظليت، أما والله لو التفت عليك من أمير المؤمنين الأشاجع لعلمت أنه لا يمنعه منك الموانع، ولقامت عليك المرنات الهوالع، كانوا النسوان صاروا يبكوا عليك. وأما زعارة قيس اللي هي شراسة الخلق والمشاكسة، وعم يفتخر بأنه هن يعني حازمين وقاطعية وصلابة، فما أنت وقيسا، إنما أنت عبد آبق، أبق فثقف فسمي ثقيفا. ثقيف اسم عبد، العبد أنه لأنه هرب فمسكوا حطوا علموا له علامة معينة فسمي بها ثقيف، هي هذه قصتها. فاحتل لنفسك من غيرها، فلست من رجالها، أنت بمعالجة الشرك وموالج الزرائب أعرف منك بالحروب، شرك للصيد يعني، وموالج الزرائب، مداخل الزرائب لحظيرة الحيوانات وما شابه، انه شو خصك انت. هذا هو يعتبر من اركان بني أمية، اركان الحكم وسلطة الشجرة الملعونة، صح بالنسب مش منهم، لكن يعتبر من دهات بسموه، هلا بتشوفوا بالمصادر، من دهات العرب. وهالقد جلبوط صغير قدام الإمام الحسن سلام الله عليه، مروان بن الحكم هو اللي أدار خلافة عثمان، هو اللي عم يحكي معهم الإمام الحسن. وبذكر باللي قلته أمس، أنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 7 سنين، فإذا هؤلاء كلهم أكبر منه، لكن هالمهاب النبوية هي التي تتجلى. وعلى هذا الأساس ينبغي أن نتابع التعرف على الإمام الحسن سلام الله عليه. فأما الحلم، هو حكى بالحلم المغيرة، فأي الحلم عند العبيد القيون، القاين العبد ابن العبد اللي هو عبد وبيو عبد، العبيد القيون يعني العبيد واللي أبائهم كذا. ثم تمنيت لقاء أمير المؤمنين عليه السلام، فذاك من قد عرفت أسد باسل وسم قاتل لا تقاومه الأبالسة. قال له أنا ما شاركت بحرب صفين، لو عارف كنت شاركت. فعم بيقول له الإمام تمنيت لقاء، يعني كأنه عم بيشير لو أنا مشارك كنت قتلت، كنت برزت لي علي. أسد باسل وسم قاتل لا تقاومه الأبالسة عند الطعن والمخالسة، فكيف ترومه الضبعان وتناله الجعلان بمشيتها القهقرة؟ الجعلان يعني تكرم عبارة عن الهوام الجعل، يعني الخنفسة وما شابه. وأما وصلتك أنه والله أنت قريب للإمام، أنت عايت أنه أنا لصلة القرابة ما رحت على الشام، وأما وصلتك فمنكورة وقرابتك فمجهولة، وما رحمك منه إلا كبنات الماء من خشفان الظباء. أنه إذا مثلا والله يعني بعض الهوام بتكون موجودة بالماء، فبنقال هذه أمها الغزالة لأنه شربت الغزالة من النهر، ما إلى علاقة. وما رحمك منه إلا هذا الكلام مجلس معاوية وعند معاوية. وما رحمك منه إلا كبنات الماء من خشفان الظباء، بل أنت أبعد منه نسبا. فوثب المغيرة والحسن يقول لمعاوية اعذرنا. وثب المغيرة بده يروح، وهذاك كان مروان ظل مبهوت. الحسن سلام الله عليه يقول اعذرنا من بني أمية إن تجاوزنا بعد مناطقة القيون ومفاخرة العبيد. كأنه الإمام ناوي كان يبدي بني أمية عموما. فقال معاوية ارجع يا مغيرة، هؤلاء بنو عبد مناف لا تقاومهم الصناديد ولا تفاخرهم المذاويد. ثم أقسم على الحسن عليه السلام بالسكوت فسكت. هذا نموذج واحد، هي المفاخرة مع مروان الموجود طبعا بالمجلس، مروان موجود، المغيرة موجود، الوليد ابن عقبة موجود، عتبة ابن أبي سفيان ومعاوية، بس مناظرة مع اثنين منهم، مفاخرة مع اثنين منهم. والمناظرات كثيرة جدا وطويلة مع معاوية وعمرو بن العاص وغيره، وكتاب الاحتجاج جمع هذه المناظرات كلها. إذا هذا النموذج وحده موجود، ما في عنا نموذج غيره، كافي لأن نعيد النظر أنا وأنت في الصورة التي نكونها عن الإمام الحسن سلام الله عليه. أختم بدعاء علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم للإمام الحسن المجتبى عليه السلام. هذا الدعاء أنا أخذته من كتاب اسمه الآحاد والمثاني لشخص اسمه الضحاك، جزء واحد صفحة 301، يعني مصدر سني موجود بمصادر عديدة، المصادر السنية وشيعية. يقول عن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهما السلام أنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أقول إذا فرغت من قراءتي في الوتر فلم يبقى علي إلا الركوع. يعني واحد عم بيصلي ركعتين الوتر، ركعة الوتر عفوا، خلص الدعاء والقنوت بده يركع، هون بيقرأ هذا الدعاء، يعني آخر شيء. اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم من علينا بما أنت أهله، بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس شيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في الشام والعراق والبحرين والباكستان والحجاز واليمن وفلسطين وسائر شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.
اللهم صل.